بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، ثمت أسلحة فتاكة كثيرة يتم استخدامها في عمليات التناحر الديني والتراشق المذهبي، يعني المستعرة منذ أمد بعيد، ومن جملتها سلاح التضليل. وكنا قد سبق وتحدثنا عن أسلحة كثيرة، وكان آخر ما تحدثنا في الحلقة السابقة هو سلاح الشذوذ أو الرمي بالشذوذ. طيب، سلاح التضليل الذي يسله أتباع الأديان المختلفة بوجه بعضهم البعض، ويشهره كل مذهب بوجه المذاهب الأخرى، وقد يعني استفحلت موجات التضليل والتضليل المضاد خصوصا في الآونة الأخيرة مع اشتداد الأزمة السياسية أو الأمنية ومتفرعاتهما، وامتدت هذه الأزمة إلى داخل الدائرة المذهبية الواحدة في كثير من الأحيان. وهذا الأمر لابد أن يستدعي تسليط الأضواء عليه، بغية وضع الأمور في نصابها، يعني وتحديد موجبات الضلالة ومعالم الهداية. فكيف ترون إلى هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، في الآونة الأخيرة انتشرت واستعرت، إذا جاز لنا التعبير، موجات التضليل والتضليل المضاد. هذا الأمر عندما نراجع تاريخنا الإسلامي نجد أنه قديم وليس جديدا، أن يتهم البعض البعض الآخر بالضلالة. ولكن الملفت أنه في الآونة الأخيرة استعر وانتشر هذا الأمر انتشارا بالغا حتى في الدائرة المذهبية الواحدة كما ذكرتم. وبالتالي يكون السؤال الطبيعي الذي سألتم عنه أنه ما هي موجبات الضلالة، ومتى يجوز لنا أن نرمي شخصا بأنه ضال، ومتى يجوز لنا أن نرميه بالشذوذ. موضوع الشذوذ تقدم، لكن الضلالة في الحقيقة هذا الأمر يستدعي منا العودة إلى الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هما اللذان وضعا لنا أسس الهداية ومعالم الهداية وموجبات الضلالة. وأنا يمكنني أن أشير إلى بعض الأمور الأساسية التي اعتبرها القرآن من موجبات الضلالة، منها الشرك، هذا أولها. والقرآن الكريم واضح، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا ضلال، هذا انحراف عن الحقيقة، الشرك. الثاني الكفر، الكفر هو ضلال أيضا، وقد حدثنا القرآن الكريم عن هذا المعنى في قوله تعالى في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا أيضا من موجبات الضلالة. النفاق أيضا، ويستفاد أن النفاق من موجبات الضلالة، يستفاد من مجموعة من الأدلة، أحدها كلام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، ونحن نتكلم من وحي كلامه، وكلامه هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول علي: أحذركم أهل النفاق فإنهم الضالون المضلون والزالون المزلون. إذن المنافق ضال، تائه عن الحق وعن الحقيقة وعن الصواب وعن نور الهداية،
ومضل أيضا.
ومضل، هذه ميزة المنافق، أنه ضال ومضل، فبنفاقه ومخادعته للآخرين يكون ضالا ومضلا. الرابع من موجبات الضلالة العصيان والتمرد على أوامر الله ونواهيه. العصيان يعني الخروج عن ربقة التشريع
بعد معرفة هذا التشريع وحقيته.
عندما نقول عاصي يعني يعرف أن هذا الأمر محرم ويقتحمه.
من على طريقة التعبير القرآني قالوا سمعنا وعصينا.
تماما، يعني هذا هو العاصي. أما إذا شخص شرب مائعا معينا مثلا معتقدا أنه حلال أنه ماء فبان خمرا، هذا ليس عاصي. المعصية وإنما تكون متقومة بالعلم، يعني يعلم بأن هذا الأمر محرم وأن هذا مما جاء به التشريع الذي ينتمي إليه، ومع ذلك جحد وخالف، مع ذلك خالف، هذا العاصي. يقول سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا من موجبات الضلالة.
وهذا العصيان سمحت الشيخ ليس له يعني أوجه متعددة، بمعنى حتى يعني عندما اطلع على الأدعية أو عندما اطلع على تراثنا الإسلامي من هذا الكم الكبير من الأدعية، نجد أن هناك يعني استفسارات أو محاولات تأوهات معينة، خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، كأن هناك يعني محاولة للخروج من هذه الدائرة بأن يقول الله سبحانه وتعالى بأنني يعني لا أريد أن أتجرأ عليك، ولكن هكذا النفس. يعني ليس هناك من مراتب في هذا الموضوع
بالتأكيد، لكن العصيان في الحقيقة يعني على مراتب، صحيح، بمعنى أنه ثمة معاصي كبيرة من أكبر الكبائر وثمة ما هو أصغر منها، لكن هو المعصية أو الفسق هو أن يرتكب الإنسان عملا، أن يرتكب معصية كبيرة. أما الصغائر فهي معفو عنها مكفرة، أنه من يجتنب كما جاء في نص القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. يعني اللي بيجتنب الكبائر الله بيغفر له، من رحمة الله سبحانه وتعالى به. وحتى لو ارتكب الكبائر لو عاد وتاب فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويمحو. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة ممحات. بس بالتأكيد واحد مرة بيرتكب يجني على بيكون في معصية حق بيسموها العلماء أن يتجاوز حق الله، ومرة المعصية تتمثل بتجاوز حق الناس، وهذه المعصية من النوع الثاني أعظم عند الله من المعصية من النوع الأول. أنك تتجاوز حق الله، فالله سبحانه وتعالى مثل موضوع الصلاة، الصلاة هي حق لله. أما القتل هذا حق الناس، أنا عم تسلب روح. ففي موضوع حقوق الناس إذا الإنسان تاب الله بيتجاوز ويمكن الله يغفر له. أما إذا تجاوز في حقوق الله سبحانه وتعالى لن يغفر له الله إلا أن
يغفر له صاحب،
يغفر له من أساء إليه ويعفو عنه ويسامحه. فإذا المعصية اتباع الهوى، إذا أرادت أن تعبر، اتباع الشيطان. ولذلك الشيطان كما يحدثنا عنه القرآن يعني جند نفسه لإضلال الناس: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. من الأمور اللي الشيطان وضعها نصب عينيه أنه بده يضل الناس، فمن يعص الله فهو ضال ومتبع للشيطان الرجيم. الأمر الأخير من موجبات الضلالة التي سألتم عنها هو أن يجهل الإنسان أئمة الهدى الذين يجب عليه موالاتهم، أئمة الحق من الأنبياء أو من الأئمة المعصومين. الجهل بهم وترك اتباعهم
تعليم،
هذا ضلال. ضلال إذا أردت تأخذ بالمعنى اللغوي للكلمة، أنه ضل عن الشيء تاه عنه، فهذا ضلال. وإذا أردت أن أخذها بالمعنى طبعا المصطلح، أنه هذا إنسان ضال معنى الشرعي للكلمة، فينطبق عليه كلا الأمرين: من يجهل ومن لا يتبع أئمة الهدى فهو تائه عن الحق وعن الحقيقة. وقد قال الإمام علي عليه السلام: وأدنى ما يكون العبد ضالا أن لا يعرف حجة الله تعالى وشاهده على عباده الذي أمر الله عز وجل بطاعته. المفروض من الإنسان أن يتبع الأشخاص الذين أمر الله بطاعتهم، فإذا لم يتبعهم وجهلهم ولم يوالهم ولم يتعرف إليهم فهذا يعتبر ضال. وإن كان، التفت، أحيانا قد يكون معذور، ما والاهم لأنه ما قامت عليه الحجة، نحن ما أوصلنا له صوت الحق.
هذا يخضع للمستوى العلمي أو العقلي يعني.
تماما، لمستواه هو ولمستوى إقامة الحجة عليه. يعني نحن الآن عندما نقول هؤلاء الأشخاص في الغرب مثلا هؤلاء ضالون، طيب ضالون جيد، نحن هل عرفناهم على ديننا؟ هل نقلنا لهم الإسلام؟ هؤلاء الذين يسيئون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هل نقلنا لهم؟ نحن قدمنا لهم النبي بصورته المشرقة النقية أم لا؟ هذه طبعا إطلالة على موجبات الضلالة من وجهة نظر الكتاب والسنة.
نعم سمعت شيخ، أنتم يعني تحدثتم عن الكتاب والسنة كمرجعين للإطلالة على موضوع موجبات الضلالة، في حال يعني طرحنا السؤال بطريقة أخرى بطريقة معاكسة بعض الشيء، يعني إذا أردنا أن نتعرف إلى العاصم من الضلالة ما هي الأمور، ما هي المراجع؟
تمام. العاصم من الضلالة هو أحد أمرين: التمسك بكتاب الله وبهدي رسوله، هذا الذي يعصم الإنسان من الضلالة ومن الانحراف، أن يتمسك بالقرآن الكريم، لأن القرآن هو أساس الهداية. إن هذا القرآن يهدي
للتي هي
أقوى. فمن يتبع القرآن فقد مسك بالنبع الصافي للهداية وابتعد عن الضلالة. ويقول علي عليه السلام كما جاء في نهج البلاغة، يقول: اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب. القرآن إذن ناصح لا يغش، وبعد وهادي يهدي الناس، ينور قلوبها وعقولها لمعرفة الله وفي الانفتاح على الكون وعلى الحياة وعلى الإنسان الآخر. الهداية والنصح بهذا المعنى الكبير، الهادي الذي لا يضل أو لا يضل، فإذا نقرأها ربما تقرأ بالقراءتين، هو لا يضل أو هو لا يضل من اتبعه ومن تمسك به وبهديه. هذا هو الحبل الأول الذي يوجب عصمة الإنسان
والمحدث الذي لا يكذب. ولكن يعني سمعت شيخ، يعني حتى في نصوص أخرى في نص الإمام علي في بعض عماله نراه في نهج البلاغة، يقول له يمكن لابن عباس: لا تحججهم بالقرآن فإنه حمال، تقول ويقولون، يعني حججهم بالسنة فإنهم لا.
لعل السر في وراء هذه الكلمة، هذا سؤال مهم وكلمة ملفتة للنظر، أنه كيف الإمام علي يقول لابن عباس ما تحججهم للخوارج بالقرآن
فإنه
حمال ذو وجوه، حججهم بالسنة، باعتبار أن القرآن يركز على العموميات، وهؤلاء مثلا القرآن يدعو إلى الإصلاح، كل شخص من المتنازعين سيدعي أنه هو المصلح، حججهم بالسنة لأنه فيها تطبيقات والتطبيقات تكون أكثر تفصيلا بحيث لا يمكن التهرب منها، وإلا القرآن الكريم هو الذي وضع أسس الهداية.
من الواضح أن هذا يخضع يمكن للظروف ولطبيعة ثقافة العنصر الآخر، يعني العنصر الآخر هو ليس بعنصر ضال، هو يعني بالمعنى أنه الديني هو عنصر متدين، ولكن لابد له من أن تقفه عند حدود معينة في التجربة الإسلامية، ولذلك ربما يعني
هذا بالنسبة للعاصم الأول من الضلال. العاصم الثاني الذي يكون التمسك به موجبا للهداية هو كما قلنا سنة النبي وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن، يعني ما أتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندما نأتي إلى كلام الإمام سلام الله عليه في هذا الشأن نجد له كلمات كثيرة، في كلمة مروية عن أمير المؤمنين أيضا في نهج البلاغة يقول: اقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. هذا الأمر بيفرض علينا أن يبقى رسول الله حاضرا فينا، رسول الله هو عنوان الهدى والهداية، ولا يجوز تحت أي عنوان أن يعني نغفل حضور النبي فينا. هدي رسول الله هو أفضل الهدي، وسنته هي أفضل السنن وأهدى السنن كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك ما هو استمرار لهدي رسول الله وهو اتباع الأئمة من أهل البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أكد على هديهم وعلى اتباعهم كما جاء ذلك واضحا في الحديث المعروف الذي رواه المسلمون قاطبة من إخواننا أهل السنة إلى الشيعة، حديث الثقلين المعروف، والذي جاء فيه إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله، إذا نشوف لن تضلوا، اتباع الكتاب، والثاني هو عترة أهل بيتي كاستمرار، باعتبارهم يمثلون استمرار لسنتي ولهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعترة أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا الحديث رواه في كنز العمال من المصادر المعروفة لإخواننا السنة في الجزء الأول في كنز العمال، ومروي بعشرات المصادر بهذه الصيغة، وإن كان لا هناك صيغة كما يعترف ابن حجر في الصواعق المحرقة صيغة وسنتي، ويقول الأشهر والمعروف أكثر هي صيغة وعترة أهل بيتي. على كل كلا الصيغتين صحيحة، كتاب الله وسنتي، هذا هدي، وبعدنا عم نقول نحن
إنما نتبع الأمة من أهل البيت اتباعا للرسول والسنة،
وعترتي يعني ما واحد يفترض أنه في تناقض بين الروايتين، أنه الرواية اللي بتقول وسنتي بتناقض الرواية اللي بتقول وعترتي، لا، كلا الروايتين يمكن أن تكون
في المضمون
صحيحة
واحد،
لأنها كما أن القرآن وسنة النبي توجب الهدى، فالعترة في هذه الصيغة الثانية أيضا باعتبار أنها استمرار لسنة النبي فهي أيضا توجب الابتعاد عن الضلالة. ولا شك أن من يتبع عليا عليه السلام فقد ابتعد عن الضلالة واقترب من الهدى، لأنه كان على سنة وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ علمه وتلمذ على يديه، وكان يتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. هذه يعني هي الأمور التي تعصم من الضلالة.
ولا شك بأننا يعني نستمد هذا الحب من خلال الحب الأكبر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت شيخ يعني هذا الحديث، رب قائل يقول لك هذا الحديث عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، هذا حديث جميل جدا ولا يمكن لأحد أن يرتاب فيه، ولكن كما يقولون المشكلة في التفاصيل، أو أن الشيطان يكمن في التفاصيل، أنه قد توضع الملاحظات في التفاصيل، يعني كيفية المعالجة هنا لهذه الإشكالية.
يعني صحيح أنه هذا الكلام كما ذكرتم على عمومه لا يرتاب فيه أحد، ما في أحد من المسلمين يشكك أن الكفر والشرك وما أدري شو النفاق ضلال، وأن الذي يوجب عصمة الإنسان من الضلال هو اتباع القرآن والسنة. والمشكلة كما ذكرتم في كيف لنا أن نثبت أن هذا مما جاء به رسول الله، هاي المشكلة، أنه كل مسلم بيقول لك ما جاء به رسول الله هو الهدى، بس تعثبت لي هون الخلاف، هل هذا جاء به رسول الله أم لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا نحن لدينا ضابطة وقاعدة تقول ما ثبت أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون الخروج عليه بعد ثبوته ومن دون مبرر، هذا يكون طبعا خروجا على هدي رسول الله، وبالتالي سيضع الإنسان نفسه في موقع الضلال. إذا ثبت هذا الأمر، ثبت بشكل متواتر، ثبت بحجة شرعية كما يعبر العلماء، عندما يثبت شيء أنه من سنة رسول الله فالتمرد عليه طبعا سيكون موجبا للضلال. وأما إذا كانت المسألة مختلف فيها فعلينا أن يعذر بعضنا البعض الآخر في هذا المجال. بعبارة أخرى، وكما يقول بعض أعلامنا ومراجعنا الآن في النجف، أنا بهمني لعلنا ما أدري تعرضنا لهذه المسألة في بحث آخر أم لا، لكن أريد أن أشير إليها. شوف الأحكام الشرعية عنا، أو يعني مش الأحكام الشرعية، خليني أقول الدين، يعني يمكن أن نقسم عام من العقيدة والشريعة، يقسم إلى دائرتين: دائرة الأمور البديهية والمسلمة والقطعية، وهذه صغيرة جدا، وعندنا دائرة الأمور الاجتهادية والنظرية. يقول أحد مراجع النجف، هو كلامه بالأحكام الشرعية، يقول الأحكام الشرعية تصنف إلى صنفين: الأحكام التي كما أسميتها ضرورية بديهية بين عامة المسلمين، والثاني هو الأمور النظرية والاجتهادية. ويقول إن نسبة الأحكام الاجتهادية إلى الأحكام البديهية هي 6%، يعني 6% نسبة الأحكام البديهية إلى الأحكام الاجتهادية هي 6%. يعني نحن عندنا 6% هو بديهيات و 94% هاي النسبة هو طرحها في أحد كتبه، أحد مراجع النجف الموجودين المعاصرين طرح هذه القضية. ف 94% من أحكامنا يقول هذه نظرية اجتهادية. في هذه الدائرة الاجتهادية لا يسوغ لي أن أرمي الآخر بالضلال والانحراف ما دام لديه يعني متبعا للطريق السليم في العملية الاجتهاد، ولا يعمل الطرق الباطلة والشاذة في يعني بعبارة أخرى يجب أن يعذر، لأن القضايا الاجتهادية شو فرق عن القضايا الضرورية؟ في الأمور البديهية ما بيجوز أحد يخرج عليها لأنه بديهيات، يصير الخروج عليه قد يشكل خروج عن الإسلام. أما في الأمور النظرية والاجتهادية فهذه يقبل فيها التنوع والاجتهاد. يعني هو ما أريد أن أقول أن هاي مساحة واسعة، بهاي المساحة الواسعة الاجتهادية ما بيجوز لكل واحد يبادر إلى اتهام الآخر بالتضليل. مع الأسف يعني هذا كلام علمي، هذا كلام علمي. أما هذه الكلمات التي نسمعها التي يبادر فيها البعض إلى التضليل والتفسيق والكذا، هذا كلام مش علمي. أنت ناقش العالم الذي يطرح قضية ما، ناقشه في دليله واسأله، واسأل نفسك هل يناقش في قضايا بديهية أم في قضايا اجتهادية. إذا كان في قضايا اجتهادية فله الحق في ذلك ولا أحد يمنعه من هذا الأمر.
ولكن المشكلة سمحت الشيخ يعني حقيقة ونحن نقترب من الأرض إذا صح التعبير، المشكلة أن يعني البعض يستمع إلى رأي لعالم معين، عالم معين يثبت قاعدة من القواعد، لا أريد أن أتحدث عن هذه القواعد وما أكثرها في هذه الأيام، فيأتي ثم يأتي عالم آخر ويقول هذه القاعدة ليست ثابتة من حيث يعني ثبوت الأمور البديهية كما تقولون، ويناقش في هذه القاعدة فيقولون لك أن العالم الفلاني له هيبته له قداسته الذي رحل مثلا أو الذي وهكذا. يعني تبدأ المشكلة هنا، هذه القداسة التي نعطيها لعلمائنا بالطريقة التي تمنعنا من أن نناقش فكرهم، هذه تكون مدخل من مداخل التضليل.
هذه القداسة
للآخرين،
هذه القداسة يعني موهومة، ونحن نجلهم ونحترمهم ونستفيد من علمهم، لكن المقدس هو ما قدسه الله ورسوله. المقدس بمعنى الذي لا يناقش هو الله ورسوله والمعصوم. أما سائر الناس فليس لهم هذه القداسة بهذا المعنى. ولو رجعنا إلى سيرة علمائنا لوجدنا أنهم كانوا يختلفون ويناقش بعضهم البعض الآخر. هم كانوا يناقشون، هذا أدبهم. يعني عندما مثلا نرى أن السيد المرتضى هو من أعلام الطائفة ماشي، وهو من تلامذة الشيخ المفيد، خالف السيد المرتضى أستاذ الشيخ المفيد فيما يقرب من 100 مسألة عقائدية في علم الكلام، كما ينقل ذلك العلماء ومنهم الشهيد الثاني في كتاب مسالك الأفهام. تلميذ يخالف أستاذه، حتى أني وجدت أنه ابن طاووس، علامة ابن طاووس رحمه الله في كتاب أشبه بالوصايا لابنه اسمه كشف المحجة لثمرة المهجة، وصايا أخلاقي، فبيقول له أنه ما تسلك علم الكلام بهاي الطرق الجدلية، لأنه هذا العلم الكلام بهاي الطرق الجدلية يبعد عن الله. هذا رأيه، أنا ما نناقش رأيه، نحن باعتقاده أن علم الكلام هذا الجدلي بهاي الطريقة لا يقرب إلى الله بل يبعد. بيقول له لابنه، والشاهد على ذلك أنه أنا لدي رسالة ألفها أحد علمائنا جمع فيها الآراء العقائدية التي خالف فيها السيد المرتضى لأستاذه الشيخ المفيد، فبلغت 92 مولدا. هذا اللي عم أقوله، أنه شوف، ومع ذلك طبعا كانوا يحترم بعضهم البعض ويجل بعضهم البعض. فلا، الاختلاف والتنوع كان سيرة معهودة عند علمائنا، فلا نتوهم غير ذلك، ولا يجوز لأحد أن يبادر على طريقة محاكم التفتيش ومنع التفكير. مش مسموح هذا، هذا غير علمي. لا المنطق ولا العقل ولا الدين ولا القواعد الدينية تساعد على منع التفكير العقائدي الحر ضمن الضوابط المعروفة والمعهودة التي لا تجعل الإنسان يشكك في المسلمات والبديهيات الثابتة بالعقل أو النقل. هذا هو ما يعني أريد الجواب به عليه.
ولكن سمحت الشيخ، يعني ما قصة هذه المسارعة إلى التضليل رغم كل ما أشرتم إليه؟ نسبة 6% فقط مثلا، هذا الرأي المحترم للعالم المحترم الذي أشرتم إليه، و94% واحد يجول فيها الخاطر وتجول فيها الاجتهادات، ورغم
الاجتهادات طبعا لأهل الاجتهاد وأهل المعرفة،
لأهل الاختصاص طبعا،
ولكن
أنا أقول سمح شيخ، لماذا ضاقت المساحة بنا في هذه الأوقات للأسف؟
نعم، هذا التسرع، تسرع في التضليل والتكفير وكذا، هذا جرأة ينبغي أن لا يرتكبها من أراد الاحتياط لنفسه ودينه، أي جرأة لا يقتحمها إلا من قلت معرفته بحقيقة القضايا الدينية واختلاف الأنظار فيها. هذا الاختلاف في الأمور الدينية الذي يعلمه أهل الخبرة من العلماء، هذا الاختلاف الذي وصل إلى حد أن يؤلف الشيخ المفيد كتابا يسميه تصحيح الاعتقاد ليصحح اعتقادات أستاذه، تصحيح الاعتقاد
الشيخ الصدوق،
اختلاف وصل له الحد، نعم ألف كتابا ليصحح اعتقادات أستاذه الشيخ الصدوق، اسمه كتابه تصحيح الاعتقاد، ومع ذلك كلاهما من أجلاء علماء الطائفة الشيعية ولم يشكك أحد بجلالتهما. ففي تنوع كان موجود ومشهور، يعني أدنى مراجعة لتاريخنا الإنسان الباحث والمفتش يجد هذه الرحابة عند علمائنا، رحابة موضوعية، روح علمية وموضوعية عالية، أفضل مع الأسف بكثير مما عليه الحال الآن. لما بتكون الروح الموضوعية هي الميزان وهي السائد، لما بيكون الميزان هو الدليل، فحينئذ نبتعد عن كل سهام التضليل التي يرمى بها الإنسان لأنه ناقش فكرة سائدة أو شائعة في قضايا مفاهيم أو في غيرها من المفاهيم. دأب العالم أن يناقش وقد يقسو في نقاشه، في نقاشه العلمي، لكن لا يستعمل أسلوب التضليل أو السباب أو الشتائم أو ما إلى ذلك. وهنا اسمح لي أن أذكر هذا المثل الرائع الذي يذكره أحد علمائنا وهو الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عنده كتاب بسموه عدة الأصول، في أحد يعني مقاطع هذا الكتاب في أحد المواضع يتحدث عن اختلاف علماء الشيعة في الأحكام الشرعية، يقول هذا نص كلامي، فإني وجدتها، أي الطائفة الشيعية، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى أبواب الديات، من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض. ثم بعدد اختلافات، يذكر حوالي صفحة صفحتين نماذج من اختلافات العلماء، ويضيف يقول وغير ذلك في سائر أبواب الفقه، حتى أن بابا من الأبواب الفقهية، يعني حتى أن بابا منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى، إلى أن يقول حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم، هذا المهم، هاي الموعظة، هذا الدرس، علماء بيختلفوا، والاختلاف يعني ما أحد يظن من المستمعين أن الاختلاف هذا مبعث على الذم، هذا الاختلاف ثراء، يختلفوا في القضايا النظرية الاجتهادية، يعني هذا اللي قد يعبر عنه أحيانا سواء صح الحديث أو لم يصح، اختلاف أمة رحمة. هذا رحمة للأمة وللناس. لكن الملفت وين؟ أن الشيخ الطوسي يقول ووجدتهم، وجدت علماء الطائفة مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه، ولم ينتهي إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته. هل الروح العلمية، يعني ما أدري ماذا نقول لشيخنا الطوسي، يا شيخنا الطوسي لو جئتنا لرأيت العجب العجاب، حيث يضلل بعضنا البعض الآخر لمجرد رأي هنا أو فتوى هناك، فإن لله وإنا إليه راجعون.
ويبدو أن هذه المشكلة سماحة الشيخ ليست مشكلة على المستوى الإسلامي فحسب، أو ليست مشكلة على مستوى المذهب الواحد فقط، بل قد تجد في أكثر من إطار، في أكثر من مذهب، هناك فهم مختلف، والمشكلة ليس في الفهم المختلف كما أشرتم، بل في إسقاط المسألة إلى أن تصل إلى مستوى التضليل والتفسيق وما إلى ذلك. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.